أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله للناس هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. اللهم خص نبيك وحبيبك محمدًا بأفضل صلواتك، وصل على آله الأئمة الطاهرين الهداة الميامين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: التأليف بين القلوب نهج نبوي. العداوة بين الناس تؤذي نفوسهم وتستهلك جهدهم وطاقاتهم وتدفعهم إلى النزاع والاحتراب، ما يكلفهم الأضرار والخسائر في النفوس والأموال والقدرات. في المقابل، فإن التآلف بين الناس يريح نفوسهم ويوفر جهدهم وطاقتهم للبناء والإنتاج، ويمكنهم من التعاون خدمة لمصالحهم المشتركة والعامة. مع وضوح هذه الحقيقة، والتي لا يماري فيها أي عاقل، لماذا نرى أن بعض المجتمعات تكثر فيها الخصومات والتشنجات والنزاعات الاجتماعية بمختلف العناوين والمبررات؟ تارة بسبب التنوع العرقي، وأخرى بسبب الاختلاف القومي، وأخرى بسبب تنوع الأديان والمذاهب، وأخرى بسبب تعدد الاتجاهات والأفكار داخل المذهب الواحد أو الدين الواحد أو القومية الواحدة وما أشبه. لماذا تحصل هذه النزاعات بين الناس، بينما نجد مجتمعات تقل فيها النزاعات؟ لا يوجد مجتمع بشري لا تكون فيه خلافات ونزاعات، لكن المسألة في الحجم وفي إدارة الصراعات والنزاعات. في الواقع، هذا يعتمد على تفاوت مستوى الوعي والالتزام الأخلاقي بين أبناء المجتمعات. كلما كان المجتمع أكثر وعياً وتمسكاً بمكارم الأخلاق، كان أقرب إلى الوئام والانسجام وكلما انخفض مستوى الوعي والالتزام الأخلاقي انحدر المجتمع أكثر نحو الخلافات والخصومات والنزاعات. المجتمع العربي قبل الإسلام كان يعيش جاهلية ينعدم فيها الوعي ويضعف فيها الالتزام الأخلاقي، لذلك كان الحال السائد في ذلك المجتمع هو الاحتراب والخصام والتقاتل والتنازع. وجاء نبينا محمد برسالة الإسلام ليعيد صياغة الأفكار وبناء النفوس على أساس الوعي والالتزام بمكارم الأخلاق، فاستطاع بذلك أن ينقل المجتمع من حالة العداء والفرقة إلى أجواء التآلف والوحدة. وكان النجاح حليف رسول الله صلى الله عليه وآله في إنجاز هذه المهمة بأعلى حد ممكن في زمن قياسي بهر كل الباحثين في تاريخ المجتمعات البشرية والتحولات الاجتماعية. لذلك عدها القرآن الكريم من أهم مظاهر نعمة الله على ذلك المجتمع. واذكروا نعمة الله عليكم، هذه النعمة تتمثل في ماذا؟ تتمظهر في ماذا؟ تتجلى في ماذا؟ المظهر الأبرز والتجلي الأكبر الذي تشير إليه الآية هو التآلف، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن التأليف بين القلوب نهج نبوي مارسه رسول الله صلى الله عليه وآله بسيرته وسياسته، وأكده بتعاليمه وتوجيهاته. التأليف بين القلوب من الائتلاف، مأخوذة من مادة ألف التي تدل على انضمام الشيء إلى الشيء، حينما يضم شيء إلى شيء آخر يقال له تأليف. ومنه رقم الألف. لماذا أطلق ألف؟ لأنه يضم العشرات والمئات، تتجمع العشرات والمئات من الأشياء، لنفرض من الريالات من الدولارات، فتصبح ألف ريال أو ألف دولار. هذا الضم حينما انضمت إلى بعضها البعض ووصلت إلى حد معين يطلق عليه ألف، هذا مأخوذ من أصل المادة. وكذلك تأليف الكتاب، يقال فلان ألف الكتاب، أي ضم المعلومات التي فيه بعضها إلى بعض، ضم الفصول بعضها إلى بعض، فيطلق عليه تأليف، ويطلق على الشخص الذي قام بهذا العمل مؤلف. وألف المكان أو ألف الشيء بمعنى اعتاده وأنس به. المنهج النبوي اعتمد في التأليف بين القلوب على ركائز، ومن أهم هذه الركائز الركائز التالية: أولا، تهذيب النزعة الذاتية عند الإنسان بتطهير نفسه من الأحقاد والأطغان والحسد وسوء الظن. غالب الخصومات وغالب العداوات تنبثق من الأحقاد والأضغان. رب كلمة يقولها إنسان بينك وبينه علاقات حسنة فلا تكون فيها مشكلة، نفس الكلمة لو سمعتها من شخص آخر بينك وبينه حقد عداوة تأخذ منحا آخر في نفسك. التصرفات كذلك، الأحقاد والأضغان هي التي تدفع الناس إلى الخصومة وإلى التنازع. الدين جاء لكي يطهر نفس الإنسان من الأحقاد. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. المسألة ليست دعاء فقط، وإنما هو طموح وتطلع وخط يسير فيه الإنسان. كما أنك تتفقد ملابسك حتى تزيل ما عليها من الأوساخ، عليك أن تتفقد قلبك ونفسك فتزيل ما قد يعلق به من سوء ظن تجاه هذا وذاك، من حقد، من غل على هذه الجهة أو تلك الجهة. هذه مهمة أولى، ركيزة أولى، تطهير النفوس من الأنانية المفرطة التي تنتج هذه المساوئ الأخلاقية. الركيزة الثانية تنمية النزعة الإنسانية في أعماق نفس الإنسان، حتى يحب الإنسان الآخرين ويحب الخير لهم ويرغب في خدمتهم والإحسان إليهم. في بعض الحالات الإنسان تنخفض عنده هذه النزعة، النزعة الإنسانية، يصبح جافا، يصبح قاسيا، تصبح مشاعره متخشبة تجاه الآخرين. هذا يكون أقرب إلى النزاع، أقرب إلى الخصومة والقطيعة مع الآخرين. بينما من ينمي النزعة النفسية في أعماق نفسه، حب الآخرين، تمني الخير لهم، الرغبة في نفعهم وخدمتهم، هذا الإنسان يكون أقرب إلى الوئام والانسجام مع الآخرين. الركيزة الثالثة ترشيد السلوك وأخلاق التعامل مع الآخرين. كيف تتعامل مع الآخرين؟ بدءا من ألفاظك وخطابك وحديثك معهم. غالب العداوات، غالب المشاكل تأتي بسبب اللسان، أي بسبب الكلام والحديث. وكما قال الشاعر العربي: وإن الحرب أولها كلام. الكلام في الماضي كان يسمعه العشرات من الناس حينما يتحدث الشخص، أنا الآن مع تقدم الوسائل صار الملايين يسمعون كلام الإنسان. ما يكتبه الإنسان في الماضي كان عدد الذين يطلعون عليه محدودا، الآن بسبب هذه الوسائل المتطورة، مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، صار ما يكتبه الإنسان تغريدة، كلام يكتبه الإنسان يشق الطريق في مختلف أنحاء العالم وأوساط المجتمعات. هذا الكلام الذي تقوله أو الذي تكتبه يجب أن تكون حذرا حتى لا يكون فيه ما يثير نزاعا أو خصومة أو إساءة لأحد. وهذا ما يؤكد عليه القرآن وتؤكد عليه السنة الشريفة. الله سبحانه وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هذه فرصة الشيطان في الحديث والخطاب. أنت حينما تتحدث حتى لو أردت أن تبين فكرة علمية، مسألة شرعية، كن حذرا، بينها بطريقة لا تثير تشنجا، لا تثير نزاعا. نبينا محمد صلى الله عليه وآله كان حذرا في كلامه حتى أمام الأخطاء التي قد تحصل في مجتمعه، يلامس تلك الأخطاء بهدوء برفق، ويوصي الناس بالرفق. ما بال قوم يفعلون كذا، ما بال قوم يقولون كذا. يحاول أن يتعامل مع هذه المشاكل بلطف حتى يقلل من احتمالات الصراعات والتشنجات الاجتماعية. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلما. ومن الأحاديث المهمة الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن ينجذب إلى الآخرين ويجذب الآخرين، هو مرن، هو يحب الآخرين فينجذب إليهم، وأيضا أخلاقه وتعامله يجذب الآخرين إليه. واقعا نص مهم ينبغي للإنسان أن يجعله نصب عينيه: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وأخيرا، فإن النبي صلى الله عليه وآله في الركيزة الرابعة كان يعمل على تعزيز العلاقات الحسنة بين الناس، ويؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الحسنة بين الناس. لا يكفي أنك شخصيا تمارس العلاقات الحسنة، وإنما عليك أن توجه الآخرين وأن تحفز الآخرين لكي تكون العلاقات فيما بينهم حسنة وجيدة. مبدأ مهم ركز عليه الدين، وهو إصلاح ذات البين. إذا حصلت أي مشكلة خلاف طارئ داخل أسرة أو بين جماعة أو بين جماعتين، واجب شرعا، الآيات الكريمة والنصوص الشريفة تدل على أن إصلاح ذات البين واجب كفائي على المجتمع كله. إذا قام به البعض ممن يكتفى به سقط الوجوب عن الباقين، وإلا فالجميع آثمون. خلاف صار داخل عائلة، لا يصح للمطلعين على الأمر السكوت، واجبهم الشرعي أن يسعوا لإصلاح ذات البين. خلاف في المجتمع بين جهة وجهة، لا يصح التفرج على الخلاف، السكوت عن الخلاف، أنا ما إلي شغل، ينجاز مع بعض. هذا ليس منطق الواعي، وهذا ليس منطق الدين، لأن أضرار التفكك الاجتماعي والتشنجات الاجتماعية لا تنحصر في طرفيها، وإنما آثارها الضارة تنعكس على المجتمع ككل، تضعف المجتمع كله. ولا تنازعوا فتفشلوا كلكم وتذهب ريحكم. لذلك التأكيد على إصلاح ذات البين. يقول تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا مظهر لتقوى الله. ويقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أما النصوص والروايات والأحاديث فهي كثيرة على هذا الصعيد. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: صدقة يحبها الله، إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. إصلاح ذات البين كما نقل أمير المؤمنين عليه السلام في وصية الأخيرة: الله الله في إصلاح ذات بينكم، فإن صلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. في مجتمع المؤمنين لا ينبغي أن تسود دعوات الخصومات والقطيعة والنزاع بين الناس، وأن يؤلب بعضهم على البعض الآخر، هذا ينقض غرض الدين ويخالف نهج الرسول صلى الله عليه وآله. بل على العكس من ذلك، في المجتمع الإيماني ينبغي أن تكون هناك مبادرات وجهود تبذل لتطويق أي خلاف، لتطويق أي نزاع، حتى يعيش الناس حالة التآلف والوئام التي أرادها الله تعالى لمجتمع المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصلاح والإصلاح. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.